الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد الأحاديث المتعلقة بفضل السواك والحث على استخدامه، وخاصة في أوقات الاحتياج إليه عند الصلاة وعند الوضوء. وهذا الحديث ظاهره يدل على مشروعية السواك، إلا أنه يذكر عن طائفة من العلماء أنهم اختلفوا في أي الموضعين يكون السواك أفضل، عند الصلاة أو عند الوضوء. وقد جاءت الرواية عند ذكر الصلاة وعند الصلاة، وجاءت روايات أخرى عند الوضوء. ويذكر عن بعضهم أنه كره السواك في المسجد، أو كره السواك عند الصلاة، وحمل حديث لأمرتهم بالسواك عند الصلاة أو عند كل صلاة، يعني عند إرادة الوضوء لكل صلاة، لأن نظرته للسواك هل السواك من أعمال الطهارة ومن أعمال التنظيف، أو هو من أعمال التزين ومن أعمال التجمل. ومن رأى أن السواك من أعمال التطهير ومن أعمال التنظيف استحبه مع الوضوء، ولم ير له محلا عند الصلاة، لأن الإنسان يفترض فيه أن يكون عند أداء الصلاة على أكمل حال. وربما أيضا استخدام السواك عند الصلاة قد يترتب عليه شيء من المحظور، كخروج الدم من اللثة، وربما يعني زاد هذا الدم عن المقدار الذي يعفى عنه، فقد يكون ناقضا للوضوء. ولذلك من أجل أن تتجنب هذه الأمور، ومن أجل أن يتجنب الإنسان الوقوع في المحظور، رأوا أن السواك إنما يكون عند الوضوء مع الطهارة. ومن رأى أن السواك إنما هو تجمل وتزين فلا قال لا بأس به أن يكون عند الصلاة، يعني عند إقامة الصلاة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها هذا الحديث لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومنها ما يروي أن الصلاة بالسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، ومنها أيضا ما ذكر من أن الإنسان محتاج إلى السواك قبل الدخول في الصلاة لأنه سيتعرض لقراءة القرآن، وقد ورد أن الإنسان إذا قرأ القرآن يعني قابله الملك وقرب منه ودنا منه حتى إنه يعني يضع فمه أمام فيه، وهذا يتطلب أن يكون الإنسان على نظافة وهيئة كاملة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا ما يذكر عن اختلاف الفقهاء في مسألة متى يكون محل السواك، هل هو عند أداء الصلاة أو هو عند أداء الوضوء، والذي يبدو والله أعلم أن السواك مشروع في الحالين وفي الموضعين، خصوصا إذا أمن من استخدام السواك الوقوع في المحظوظ كخروج الدم ونحوه من اللثة، وإذا استاك الإنسان استواكا رقيقا بحيث لا يعرض اللثة للجرح فهذا لا بأس، لأن تطيب الفم مطلوب عند قراءة القرآن ومطلوب عند القيام للصلاة كما أنه مطلوب عند أداء الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم السواك عند أداء الوضوء، وعند خصوصا إذا كان الوضوء عقب نوم فإنه إذا نام بالليل أو نام بالنهار وتغير فمه أول ما يبدأ به وهو السواك. ولهذا لما روى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكر في أول الدرس قال الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث، والحديث كما رأيتم رواه الجماعة، بمعنى أنه رواه كل من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. قال الحديث قال ابن مندى إسناده مجمع على صحته فهو صحيح بالإجماع، وقال النووي غلط بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه، يعني لم يروي هذا الحديث، وهو خطأ منه، وقد أخرجه يعني الإمام البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فإنها نسخة وكتاب رواه عدد من أئمة الحديث منهم الإمام البخاري رحمه الله، وروايته له كان يشير فيها إلى أن هذا الحديث ضمن أحاديث سمعها يذكر منها الحديث الأول ثم يتبعه بالحديث الذي هو محل للشاهد، وهذا معروف في سلوكهم وأسلوبهم في رواية الأحاديث التي تكون دونت في نسخ وكتبت في نسخ. قال وليس هو في الموطأ من هذا الوجه، أي وهذا الحديث يعني وإن رواه مالك لكن رواه في غير الموطأ، بل هو فيه عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة، فيكون الإمام مالك رحمه الله رواه من عن طريق شيخين، عن طريق شيخيه أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وعن ابن شهاب الزهري عن حميد عن يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال: ولم يصرح برفعه، أي وهذا الحديث أبو هريرة لم يصرح برفعه في رواية الموطأ، لكن هذه الرواية وإن كانت موقوفة إلا أنها لها حكم الإيه؟ حكم الرفع، لأنه لا أحد يعني يحل أو يحرم أو يوجب أو يجيز إلا من له ذلك الحق، وهو الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم. فقول هذا الحديث لم يرفعه إلا أن له حكم الرفع، لأن هذا مما ليس للرأي فيه مجال. قال ابن عبد البر: وحكمه الرفع، يعني وإن روي موقوفا لكنه مرفوع حكما. قال: وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعا. وهذه الرواية تعضيد أو فيها زيادة، رواية الشافعي عن مالك يعني إما عن طريق ابن شهاب عن حميد، وهي الرواية التي أشار إلى أنها ليست مرفوعة، من رواية ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقد رواها الإمام الشافعي رحمه الله وزاد فيها الرفع، فتكون هذه الزيادة مقبولة من الإمام الشافعي لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قال: وفي الباب عن زيد بن خالد عند الترمذي وأبي داود، وقد مر معنا حديثه، وعن علي عند أحمد، وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنهم عند أحمد أيضا، وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص، وسهل بن حنيف، وسهل بن سعد، وجابر يعني ابن عبد الله، وأنس يعني ابن مالك، كلهم رضي الله تعالى عنهم عند أبي نعيم. قال الحافظ: وإسناد بعضها حسن. وعن ابن الزبير عند الطبراني، أي وعن الزبير رضي الله تعالى عنه الأخرج الإمام الطبراني، والظاهر إذا أطلق الطبراني فإنما يراد به في كتابه المعجم الكبير. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الطبراني أيضا. قال: والحديث يدل على أن السواك غير واجب. وعلى شرعية، فالحديث يدل على أن السواك غير واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فامتنع الأمر لقيام المشقة، لأن حرف لولا حرف امتناع لوجود، لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع الأمر لوجود المشقة. قال: والحديث يدل أيضا على شرعية يعني السواك عند الوضوء وعند الصلاة، لأنه إذا ذهب الوجوب بقي الندب. قد يقول قائل: لماذا لا يكون هذا منسوخا، أو هذه صيغة نسخ، فإذا نسخ يعني ارتفع الحكم مطلقا؟ الجواب إن هذا ليس بنسخ، وإنما هو تشريع ابتداء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يأمر الأمة لقيام المشقة، لأنه ربما يشق عليهم يعني الاستمرار في استخدام السواك، فلذلك خفف وصرف الأمر. وإذا صرف الأمر في أمر مشروع فيبقى على إيه؟ على الندبية وعلى السنية. هذا معنى قوله وعلى أن لأنه إذا ذهب الوجوب بقي الندب كما تقدم، يعني وعلى أن أي والحديث يدل على أن الأمر للوجوب، الحديث يدل على أن الأمر للوجوب، وهذا إنما هو مستقى من قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فصرف الأمر. والأصل فيه إذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للوجوب، لأن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجوده غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود الشقة لوجود المشقة، والمنفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، ويقتضي ذلك أن الأمر للوجوب فيه أن الأمر فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. قال وفيه خلاف في الأصول على أقوال، يعني هل الأمر الأصل فيه للوجوب أو أنه لا بد من قرينة تؤكد ذلك الوجوب أو غير ذلك، يعني هذه محل خلاف بين علماء الأصول ليس هذا موطنها، لكن يبدو أن الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر للوجوب إلا إذا كانت ثمة قرينة تصرفه عن الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب. قال ويدل الحديث أيضا على أن المندوب غير مأمور به لمثل ما ذكرناه. وفيه أيضا خلاف في الأصول مشهور، وهذه يعني كلمة غريبة، كيف يكون المندوب غير مأمور به؟ المندوب مأمور به لكنه لم يطلب طلبا جازما، والدليل على ذلك أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فكون فاعله يلقى المثوبة فهو إذن من الأمور التي طلبها الشارع، إلا أن الطلب لم يكن طلبا جازما، وهذا يتنافى مع ما ذكره الشارع من أن المندوب غير مأمور به. واضح؟ هذا عند من يرى الحقيقة والمجاز، لكن إذا كان لا يرى الحقيقة والمجاز، لأن الأمر الأصل فيه للوجوب إلا أنه يصرف بالقرائن من الوجوب إلى غيره، فيكون مأمورا من حيث أنه مطلوب للشارع، لكن هذا الطلب قد يكون مجزوما به وقد يكون غير مجزوم به، فعند ما يكون الطلب غير مجزوم به لقيام قرينة تصرف ذلك الجزم هو الذي يسمى بالمندوب. واضح؟ قال ويدل أيضا على أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص، لجعله المشقة سببا لعدم الأمر به، عدم الأمر منه به ولا منه عنده وهذه أيضا من المسائل التي يعني ذكر الإمام الشافعي رحمه الله هنا، فقوله هذا الحديث يدل على أن النبي له أن يحكم بالاجتهاد، وأي اجتهاد في هذا؟ خصوصا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليه أن يأمر أمته بأن يستاكوا وأن يستخدموا السواك، لكن لما كان ثمة مشقة عليهم خفف الأمر من الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب، إلا إذا كان يعني الإمام الشوكاني يتوقع أو يرى أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أمته للإيه؟ بالسواك، والأمر يقتضي الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لاح له أمر المشقة، فعندئذ صرف الوجوب من أو من صرف الأمر من الوجوب إلى الندب لقيام الموجب لذلك وهو إيه؟ وهو المشقة. لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا أيضا مما أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمره بأن يأمر أمته، لكن هذا الأمر معتبر من بدايته أنه للندب وليس للوجوب لاحتمال المشقة التي تقع من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى الحكم على أمر محتمل، لأن استخدام السواك من بعض الناس لا يجد فيه مشقة، لا يكون فيه مشقة، لكن لما كانت هذه المشقة محتملة وأنها قد تقع من البعض دون البعض، لذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشق عليه هذا الأمر. واضح؟ قال: ولو كان الأمر موقوفا، ولو كان الأمر موقوفا على النص لكان سبب عدم الأمر منه عدم النص لا مجرد المشقة. هذا ما برر به يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اجتهد في الحكم ولم يكن عليه له إيه في ذلك وحي، أو ولم يكن الله سبحانه وتعالى قد أمره بأن يختار رأيا في ذلك، أو لم يكن الله سبحانه وتعالى قد كلفه بأن يبلغ أمته بأمر الله تعالى. فلما كان هذا محل اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فقد رأى المصلحة المتحققة من الاستياك، ورأى أيضا المشقة المتوقعة من الأمر بالاستياك، وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى أن يلزم أمته وأن يشق عليهم، لذلك كان يعني اجتهاده في هذا مخولا من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ويدل أيضا على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص لجعله المشقة سببا لعدم الأمر منه. ولو كان الأمر موقوفا على النص لكان سبب عدم الأمر منه عدم النص لا مجرد المشقة. وفيه احتمال للبحث والتأويل، يعني في هذه المسألة كما قال ابن دقيق العيد، وهو أيضا يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم ولو بعد الزوال، يعني للصائم بعد الزوال، لأن الحديث عام حيث قال لأمرتهم بالسواك، فهو أي أمر عام، فيشمل كل أوقات إيه؟ لكن هذا القول يمكن يعني مناقشته بأن هذا الحديث إن كان عاما والأوامر التي جاءت بالنهي عن استخدام السواك بعد الزوال تكون إيه؟ مخصصة لذلك الأمر، فعندئذ لا يدل بعمومه، لا تكفي الدلالة بالعموم، إلا أنه كما سيمر معنا أن الأحاديث التي دلت على أنه لا يستخدم السواك بعد الصيام أو بعد الزوال في الصيام كلها أحاديث ضعيفة. قال: وهو أيضا يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال، لأن الصلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم الصلاة، أي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو أن يكون المراد عند كل صلاة إلا الصلوات التي يحتاج الإنسان فيها إلى ترك خلوف فمه فم الصائم، وهي صلاة العصر وصلاة العصر وصلاة الظهر. قال: وهو أيضا يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال، لأن الصلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم الصلاة، فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم، وسيأتي الكلام على ذلك. ثم قال: وعن المقدام بن شريح عن أبيه يعني شريح رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. هذا الحديث أيضا يدل على مشروعية استخدام السواك، وأنه ليس له وقت محدد، بل أنه يستخدم في كل الأوقات، وإنما يتأكد في بعض الأوقات، ومن هذه الأوقات عند دخول الإنسان بيته، لأنه غالبا يحتاج إلى مناجاة أهله، وغالبا يحتاج إلى أشياء تستوجب ذلك لذلك التسوق. وهذا الحديث يقول: رواه ابن حبان في صحيحه، وفيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات، وشدة الاهتمام، يعني وفيه بيان شدة الاهتمام به وتكراره لعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء وغير ذلك. ثم قال: وعن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: والشوص الدلك. وللنسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية السواك، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم به خاصة عند تغير الفم بالنوم. إذا قام من الليل يشوص فاه، وقد رواه، ومعنى يشوص فاه يعني يدلك فاه، لأن الشوص هو الدلك، يقال شاص يشوص شوصا، والمراد به الدلك، يعني يدلك فمه أطراف أسنانه بالسواك أو بأصبعه إذا لم يجد السواك. قال: وللنسائي عن حذيفة يعني، والإمام النسائي روى هذا الحديث أيضا عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، يعني إذا أراد أحدنا أن يقوم من الليل كنه مطلوب منه، يعني أول عمل يؤديه قبل الوضوء أنه يستخدم السواك لإزالة الرائعة الكرية، ثم بعد ذلك يتوضأ فيتمضمض ويستنشق. نعم. لا، ما هو لازم يمسك على الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه يعني ذكر الله جل وعلا، ثم بعد ذلك عند قيامه للوضوء لوضوء الصلاة الليل عندئذ إيش استخدم السواك. قال الحديث متفق عليه. وما معنى متفق عليه؟ أي رواه أحمد والبخاري ومسلم، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. قال من حديث حذيفة بلفظ كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، وفي لفظ مسلم كان إذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواك. قال واستغرب ابن وندى هذه الزيادة، وقد رواها الطبراني من وجه آخر بلفظه كنا نؤمن بالسواك إذا قمنا من الليل، ورواه أيضا النسائي كما في حديث الباب. وحديث الباب ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. فحديث الباب إنما يحكي هذا الفعل عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الأخرى إنما تذكر أن الصحابة أمروا بذلك، والأوامر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث له حكم الرفع. ولا يقولن قائل إن الأمر يقتضي الوجوب، لأنه قد عرفنا أن الوجوب قد صرف، أن الأمر قد صرف بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي. نعم، ما سمع الإمام الشوكاني ولا قال متفق عليه؟
الاصطلاح له متيمية قال هو الجماعة.
طيب، إلا الترمذي قال الحديث متفق عليه، وقوله رواه الجماعة إلا الترمذي ألا يدل على أنه يحمل نفس الاصطلاح ولا لا؟ ها؟ لأن من الجماعة أحمد والبخاري ومسلم. فقوله متفق عليه أيضا يتضمن هذا هذا المعنى. واضح؟ قال إذا عرفنا الفرق بين رواية النسائي ورواية الجماعة، فهؤلاء أو فالروايات التي نقلها أنهم كانوا يؤمرون، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يختلف مع قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال قال ورواه أيضا النسائي كما في حديث الباب، ورواه مسلم وابو داود وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس في قصة نومه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي حديث ابن عباس المشهور يقول بت عند خالتي ميمونة، وخالته ميمونة كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، بت عند خالتي ميمونة، يقول ولما هيئ الفراش للنوم نمت في عرض الوسادة، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في طولها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وذكر قول الله سبحانه وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ترى هذه الآية، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى شن له يعني قربة فيها ماء، وأخذ سواكه وتسوك به، ثم إنه توضأ، أو فلما أراد أن يتوضأ قام ابن عباس وعانه على وضوئه، ثم توضأ ابن عباس وجاء ووقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأداره على على يمينه، وقام ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يعني يصليان جماعة. فهذا الحديث هو الذي قال رواه هؤلاء من حديث ابن عباس في قصة مبيته عند مين؟ عند خالته ميمونة في قصة نومه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك. وفي رواية أبي داود: ليش ما قال أخذ طهوره، أو فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك؟ لماذا قال فاستاك؟ فاستاك فمه لأنه ورد معنا في أول الباب أنه يقال إيه إذا قال استاك لا ينبغي له أن يذكر، يقول لا يقول استاك فاه، أو لأن العبارة تغني عن ذلك. قال: وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك، يعني أنه استاك أكثر من مرة. وفي رواية للطبراني: كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثة. وفي رواية له عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استنى، واستنى يعني استخدم السواك في يعني. ورواه أبو داود من حديث عائشة بلفظ: كان يوضع له سواكه ووضوءه، سواكه ووضوءه، كان يوضع له سواكه ووضوءه، كان يوضع له سواكه ووضوءه، ووضوءه بفتح الواو بمعنى الماء الذي يتوضأ به، وأما بضم الواو فهو إيه؟ فهو الفعل. فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك، يعني ومعنى تخلى يعني قضى حاجته. وصححه ابن منداه، ورواه ابن ماجة والطبراني من وجه آخر عن ابن أبي مليكة عنها، يعني عن مين؟ عن عائشة رضي الله عنها. قال: وصححه الحاكم وابن السكن، ورواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا بلفظ: كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوق قبل أن يتوضأ. وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال إن محل السواك هو إيه؟ عند الوضوء. وفيه علي بن زيد. ومن علي بن زيد هذا؟ لا، هذا أحد الرواة المشهورين بأنهم ضعفوا في الرواية. نعم. وفيه علي بن زيد وله لقب ونسبة لكني نسيتها. قال: وفي الباب، يعني وفي هذا الحديث اللي هو حديث أبي داود، فيه علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان ولا غيره. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد، وعن معاوية رضي الله تعالى عنه عند الطبراني، وإسناده ضعيف، يعني أيضا هذه الأحاديث تشهد لحديث عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك من الليل. قال: وعن أنس عند البياقي، أي شاهد أيضا، وعن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه عند أبي نعيم. قال الحافظ: وكلها ضعيفة، يعني وكل هذه الأحاديث ضعيفة، لكن إذا كان الضعف فيها محتملا فإنها يتقوى بعضها بعضا وتكون صالحة للاحتجاج. أما إذا كان الضعف غير محتمل فإنها تدل على أن للحديث أصلا، تدل على أن للحديث أصلا، وهذا الأصل قد ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: قوله يشوص بضم المعجمة وسكون الواو، شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسل، والشوص بالفتح الغسل والتنظيف، كذا في الصحاح، يعني في كتاب الصحاح لمؤلفه الإمام الجوهري. قال وقيل الغسل وقيل التنقية، يعني الشوص بمعنى الغسل بمعنى التنقية، وقيل الدلك، وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق. وعكس الخطابي فقال هو دلك الأسنان بالسواك والأصابع عرضا. قال والحديث يدل على استحباب السواك عند القيام من النوم، لأنه مقتضى لتغير الفم، أي لأن النوم سبب وموجب لتغير الفم، هذا معنى قوله مقتضى، أي مترتب عليه تغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك ينظفه، ولهذا أرشد إليه يعني صلى الله عليه وسلم. وظاهر قوله من الليل ومن النوم العموم لجميع الأوقات، يعني من النوم في أي وقت من الأوقات، ليلا أو نهارا. وقوله من النوم العموم لجميع الأوقات، قال ابن دقيق العيد ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة، يعني لكن نقول إذا قام إلى الصلاة عندئذ تكون السنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمرتهم بالسواك عند، لكن هذا الحديث يريد أن يستنبط منه أنه يستحب السواك عند القيام من النوم، سواء كان الإنسان أراد بقيامه من النوم الصلاة أو لم يريد الصلاة، فإنه يسن له أن يستخدم السواك. نعم. قال ما سمع كون يعني مجرد القيام من أو استخدام السواك عند الإقامة، أليست هي عند الصلاة؟ والنبي قال وقد سمعت قول الشوكاني أنه يستحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة، لأن الإنسان يتهيأ لكي يعني يطهر مخارج القرآن. وقد مر معنا أول حديث في الباب السواك مطهرة أو مطهرة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد مر معنا أيضا أو سيمر معنا أو فيما يذكر قوله عليه الصلاة والسلام صلاة بسواك خير من صلاة بسبعين سواك، صلاة بسواك خير من صلاة خير من سبعين صلاة بغير سواك. فهذه الآثار كلها تدل على أن السواك يندب ويستحب ويكون سنة مؤكدة عند القيام للصلاة، خصوصا إذا عرفنا أن صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك لها، وصلاة الليل ليست لها أذان ولا إقامة. لكن لا ينبغي للإنسان يعني أن ينشغل بالسواك عن متابعة الإمام أو التأخر إلى أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، بل له أن أو يسن له أن يستاك وأن يكون متهيئاً عند إقامة الصلاة. قال مما ذكره الحافظ رحمه الله من قوله فيحمل المطلق على المقيد، لأنه كأنه يريد أن يقول أن النبي إنما كان يستاك إذا أراد الصلاة أو التهجد، لكن ورد كما جاء في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عبد الله بن عباس عنده في البيت قام النبي أكثر من مرة واستخدم السواك أكثر من مرة، ولكنه لم يصلي إلا إلا مرة واحدة. واضح؟ قال قال الحافظ ويدل عليه رواية البخاري بلفظ إذا قام للتهجد ولمسلم نحوه انتهى، فيحمل المطلق على المقيد على المقيد، ولكنه بعد معرفة أن العلة التنظيف لا يتم ذلك لأنه مندوب إليه في جميع الأحوال. واضح؟ ثم قال نعم الشوكاني يرى يقول إنه يبقى العام على عمومه ولا يحمل المطلق على المقيد، وتتمة الجواب ما ذكرنا من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص للعام. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك، رواه أحمد وأبو داود. قال الحديث أيضا أو أخرجه أيضا ابن أبي شيبة يعني في مصنفه، وقد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه الذي وعلى فقهه في الذي قبله يعني في الحديث السابق وهو حديث حذيفة. ثم قال رحمه الله باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة، يعني إذا لم يكن لديه سواك، أو يجوز له ذلك ولو كان عنده سواك. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعه ثلاثا ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه أحمد. الشاهد من هذا الحديث قوله إنه تمضمض وأدخل بعض أصابعه في فمه، يعني أنه استخدم أصابعه بدلا من السواك، وهو مشعر بأنه يجوز استخدام الأصابع أو يجوز استخدام أي آلة سواء كانت عضوا أو كانت يعني أداة من الأدوات كالسواك والفرشاة ونحوها، يجوز استخدامها يعني عند المضمضة. لكن فعله قد يقول قائل إن فعل علي رضي الله عنه هذا ليس بحجة، ولا لا؟ أليس هذا القول واردا؟ ليس بحجة. الجواب إن علي رضي الله عنه إنما كان يحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وإن كان من فعل علي إلا أن له حكم الحديث المرفوع، إلا أنه مرفوع لأنه حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الاحتجاج من كونه فعلا أو كونه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من كونه من فعل علي رضي الله عنه. نعم. ها؟ ايه كيف وصف الوضوء بغير الترتيب المعروف؟ فين؟
قدم الوجه والكفين.
قال فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا، وقد مر معنا دائما ان الواو لا تقتضي الترتيب، ها؟ وانما تقتضي مطلق الجمع، فيكون فهذا يعمل على الهيئة الايه المعروف، فلا 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 خلاف بينه وبين ما ذكر من وضوئه صلى الله عليه وسلم وبدئه بالمضمضة والاستنشاق ثم ايه تعقبه ذلك بغسل الوجه. واضح؟ ايه احنا هنا بنتكلم في لغة ولا في شرع؟ ما فيش ترتيب هنا. الراوي ذكر ذلك مجملة، قال لك انه علي بن ابي طالب توضأ فذكر لنا هيئة وضوء الوضوء وغسله وجهه وما يتعلق بالوجه، قال فغسل وجهه وإيش وتمضمض واستنشق أو إيش فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا، والمراد بالكفين هنا اليدين إلى المرفقين وليس المراد بهما مطلق الكفين، لأن الواجب في غسل الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين لأنه هذا أمر منصوص عليه. قال تعالى إيه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ها؟ نعم ما يمنع، أو أنه غسل الكفين في الأول اللي هو المندوب إليه وغسل الوجه وتمضمض واستنشق ثلاثا، فالراوي إنما ذكر مجمل الوضوء ولم يقصد بذلك الترتيب، وإنما قصد بذلك بيان ما فعله علي رضي الله تعالى عنه في وضوئه. ومما ذكره هو مسألة أنه استخدم أصبعه في أنه استاك بها، يعني أنه استخدمها بدلا من السواك، وهذا محل الشاهد في الرواية. فهذا في الحقيقة لا تعارض بينه وبين الروايات التي ذكرت الوضوء على الترتيب كحديث عثمان وكحديث غير عثمان، لأن ذلك محمول على بيان الكيفية مرتبة، وهذا محمول على بيان وصف ما فعله علي رضي الله عنه دون قصد الترتيب في ذلك. الواو العطف جاء فيها بالواو والواو لا تقتضي الترتيب. قال الحديث يأتي الكلام عليه أو يأتي الكلام على أطرافه في الوضوء، وقد ساقه المصنف للاستدلال بقوله فأدخل بعض أصابعه في فيه على أنه يجزي التسوك بالأصبع وقد روى ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ يجزئ من السواك الأصابع. قال الحافظ وفي إسناده نظر، يعني هذا الحديث بالنص أن النبي قال يجزئ، الوارد أنه فعل ذلك لحكاية علي رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أن يقول ذلك ويتلفظ به هذا الذي ذكر أن الحديث به نظر. وقال أيضا لا أرى بسنده بأسا، فكأنه قبله. وقال البياقي المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض أهل بيته عن أنس، فتكون الرواية فيها إيه فيها إبهام. ورواه أبو نعيم والطبراني وابن عدي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه المثنى بن الصباح. ورواه أبو نعيم أيضا من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال وكثير ضعفوه. قال الحافظ أصح من ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر حديث الباب، لكن كما قلنا إن ذكر حديث الباب حكاية فعل، والرواية التي تكلم فيها كانت رواية قول. قال وروى أبو عبيد في كتاب الطهور عن عثمان أنه كان إذا توضى يسوك فاه بإصبعه. وروى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل أصبعه في فيه. ورواه بإسناد فيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وقال لا يروى إلا بهذا الإسناد. قال الحافظ يعني ابن حجر وعيسى ضعفه ابن حبان وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكيره. ها؟ يذهب فوه ايه؟ ايش المراد؟ ايش الاشكال فيه؟ الذي يذهب من الفم والاسنان، يعني الرجل اذا سقطت اسنانه ها؟ والا فان بقية الفم ما يذهب. وهذا يعني كما قال لك الاخ منير مستخدم، يقال لا فض فوك بمعنى لا تسقط الاسنان، فهو دعاء قد يكون دعاء للانسان وقد يكون دعاء عليه. فاذا قيل في انسان فض فوه بمعنى ايه؟ دعي عليه بسقوط الاسنان. وإذا قيل فيه لا فض فوك بمعنى أنه بقي. ثم قال باب السواك للصائم، عندكم هكذا باب السواك للصائم ولا باب للسواك للصائم؟ كل النسخ هكذا. أنا عندي في النسخة باب للسواك في الصائم. ها؟ ما سمعت؟ باب للسواك للصائم.